الرعب والاضطراب الى الجلال من حيث لم يحتفلوا من حيث لم يظنوا. وقذف في قلوبهم الرعب اي انزله انزالا شديدا فيهم. فتاملوا كلمه قذف وقذف في قلوبهم الرعب. فياتي يعني الحديث في خصائص اليهود وكيف ان الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقهم وهو اعلم من خلق انا يعلم من خلق وهو اللطيف القبيح. فخصائص اليهود خصائص متوارثه متوارثه يتلقاها جيل عن جيل بدليل ان القران الكريم عاتب اليهود الموجودين في عهد النبي عليه السلام على افعال فعلها ايه اسلافهم من قبلها بسنين سنين طويله. لماذا انهم يرضون ما فعل علماء هم نفس اخلاقات غير طبيعه اليهود ابدا الا ان يسال الله سبحانه وتعالى في حالات فرديه ممن يسلمون ويهديهم الله الاسلام. والحديث في الحقيقه ذو شجون يعني حينما تاتينا هذه الايات وتاتي ايضا اشاره في الوضع اخر في نفس الصوره ان من خطائص اليهود لا يقاتل لكم جميعا الا في قرى محصنه او من وراء جنود. وهذه حقيقه يعني عسكريه يحفظها الذين قاتلوا اليهود ويعرفون ذلك عنهم. وما خط برجيس منا بتعيش. ثم لما يعني صيحت وجوههم الله اكبر فروا كالجرذان والفئران المذعور. هذه طبيعتهم في الناحيه العسكريه وهذا امر يقر به كل من يعني يتعامل مع اليهود بالقتال. الشاهد من الكلام تامل قول الله تبارك وتعالى وقذف في قلوبهم الرعب. تامل كلمه قذف قذف يعني انزله انزالا شديدا فيهم لان ماده قذف تدل على الانزال الرعب به بشده كانه مقذوف الحجاره. نعم. وقلنا ان من اسباب ذلك الرعب الذي نكر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله اعطيت خمسا لم يعطهن احد قبلي منها ونصرت بالرعب بين هذه مسيره شهر. فكيف لا ينصر به مسيره ميل من المدينه الى يعني محله بني النضير. قال الخشني في قوله تعالى وقذف في قلوبهم الرعب اي نظر بنظر القهر اليهم فتاثروا به باستحقاقهم ذلك ومخالفه الحديث عليه الصلاه والسلام ومشاقته ومضادته ولوجود الشك في قلوبهم وكونهم على غير بصيره من امرهم ودجله من ربهم اذ لو كانوا اهل يقين ما وقع الرعب في قلوبهم ولعرفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنور اليقين وامنوا به فلم يخالفوا. ولذلك قال الامام احمد لمن شكى له انه يخاف من البشر او من الظالمين قال له انا انك لو صححت لم تخف لو صححت اليقين والايمان لم تخف انا انك لو صححت لم تخف. فكون قلوب اليهود لعنه الله كانت محلا لان يقذف فيها الرعب لانه ليس فيها ما يدفع الرعب. وهذا حال الذي بينه وبين الله وحده يخاف حتى من خياله واذا سمع ادنى صوت فانه يلتفت ويفتش ما هذا وماذا يراد به. وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين. قوله تعالى فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا اتى تاتي بمعنى المجيء وتاتي بمعنى الانذار والمداهمه. وقد توهم الرضي ان اتاهم الله من حيث لم يحتسبوا هذه من ايات من باب الصفات فقال هذا لا يمكن إجراؤه على ظاهره باتفاق جمهور العقلاء فدل على ان باب التاويل مفتوح وان صرف الايات عن ظواهرها بمقتضى الدلائل العقليه جائز. وهذا طبعا على اساس مبدئي لانه من ائمه الاشعريه الكرام يعني فهو يؤول الكتاب ويكفي لرد كلامه انه بناه على مقتضى الدلائل العقليه والعقل لا مدخل له في الكلام في صفات الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لانها فوق مستويات العقول ليس كمثل شيء وهو السميع البصير ولا يحيطون به علما. لكن سياق القران الكريم يدل على ان لفظه فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا لا علاقه له بموضوع الصفات كما قال الله سبحانه وتعالى فاتى الله بنيانهم من القواعد يعني هدمه واقتلعه من قواعده. وقال تعالى اتاها امرنا ليلا او نهارا. وقال تعالى اولم يروا انا ناتي الارض ننقصها من اطرافها. وقال افلا يرون انا ناتي الارض ننقصها من اطرافها. ويقال اوتي فلان يعني اذا اظل عليه العدو ومنه يقولون ايه يؤتى الحدث من مأمنه. فإذا قول الله تبارك وتعالى هنا فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا يكون المقصود به أخذهم وجاءهم وباغتهم من حيث لم يحتسبوا من قتل كعب بن الأسرق وحصارهم وقذف الرعب في قلوبهم. ومما يعين ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال في سورة البقرة ود كثير من أهل الكتاب لو يردوا لكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما يتبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. طبعا السياق هنا في أهل الكتاب ود كثير من أهل الكتاب. فقوله تعالى فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره وهؤلاء أهل الكتاب هم الذين قال الله فيهم هنا فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. إذن نفهم هذه في ضوء ذلك فمعنى فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا يفسرها قوله تعالى فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. أما فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره ما هو هذا الأمر؟ إما أنه واحد الأوامر وإما أنه واحد الامور. اما واحد الاوامر يعني اما المفرد امر جمعه اوامر او مفرد امر جمعه امور واضح. فعلى القول الاول بان الامر هو واحد الاوامر يعني الذي هو ضد النهي كما هو الامر المذكور فاعفوا حتى ياتي الله بامره يعني يوحي لكم الامر بايه مثل تاريخ وعدم العفو والصبر حتى ياتي الله بامره يعني الامر الذي هو ضد النهي وهو المقصود بقوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وعلى القول بأن الأمر هو واحد الأمور فهو ما صرح الله به هنا في سورة الفتح يعني إما أوقع باليهود من القتل والتفريق بقوله هنا فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يقربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم إلى آخره. فإذا قول فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره مرتبط بقوله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وهو هذا الأمر الموعود به وقد أتاهم به من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يقول الشيخ عقيل السالم رحمه الله منطوقه أن الرعب سبب من أسباب هزيمة اليهود ومفهوم المخالفة يدل على أن العكس بالعكس يعني الرعب الهزيمة تكون بسبب الرعب وأيضا الطمأنينة التي هي ضد الرعب تكون سببا من أسباب النصر كما قال الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال تعالى لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا فضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ومنها قوله تعالى إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. فهذا الموقف لا شك أيضا أنه آية من آيات الله وهي أدنى دليل على هذا المعنى الذي نذكره وهو أن السكينة سبب النقص والروح سبب الخوف. فاثنان اعزلان يتحدان قريشا بكاملها بعجلها وعذبها فيخرجان تحت ظلال السيوف ويدخلان الغار في صدفه الليل وياتي الطلب على فم الغار بقلوب حانقه وسيوف مطلقه واذان مرهفه حتى يقول الصديق رضي الله عنه والله يا رسول الله لو نظر احدهم تحت قدميه لابصرنا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غاية الطمأنينة والسكينة ما بالك باثنين الله ثالثهما. أيضا وقع نفس الأمر في غزوة بدر حينما يقول الله تبارك وتعالى فاستجاب لكم أني مرزقكم بألف من الملائكة مرزقين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء إلى آخره. طبعا استجاب الملائكة لتطمئن به قلوبهم وإنزال أو النعاس به أمنة منه تبارك وتعالى وتم كل ذلك بما ربط على قلوبهم وربطنا كما ربط على قلوب أهلك وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض إلى آخر الآية. فهذه آثار الطمأنينة والسكينة والربط على القلوب الذي نستدل عليه بمفهوم المخالفة في قول هنا فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. جمع الله سبحانه وتعالى المنطوق والمفهوم في قوله إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا فألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. فنص على الطمأنينة بالتثبيت في قوله فثبتوا الذين آمنوا ونص على الرعب فقال فألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فكانت الطمأنينة تثبيتا للمؤمنين والرعب زلزلة للكافرين. وفي حديث جبريل لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتوجه إلى بني قريظة قال إني متقدمكم لأزلزل بهم الأقدام. وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون فأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ويعني هذا المعنى الذي جند حوله الآن معنى تأثير الحالة النفسية والإيمانية والقلبية على الإنجاز في ساحة يعني القتال. ومن ثم يعني في الحروب الحديثة تصلوا لهذا المعنى هو يعني لأن طبعا السيف ليس بذاته فقط إنما هو أيضا بضاربه وضاربه نفسه لا قيمة له إلا إذا كان عنده يعني شجاعة و قوة الوضع مهينة وسكينة. فالآن يعرفون ما يسمى بالحرب يعني الباردة استعمال سلاح الإرجاف وإلقاء منشورات كما نسمع في بعض الحروب تلقى منشورات تدعو الناس للإسلام وإلى يعني عدم المقاتلة وأنهم لا يملكون لأن أنفسهم شيئا أنهم لا محالة مهزومون فعليهم أن يقتتلوا. كل هذه الحروب الحروب الباردة حتى يلجأ إليها أيضا من المتصارعون في حلبات الملاكمة وكذا وكذا من التصريحات يحاول أن ينشر الرعب في قلب من يعني يريد أن يوهن عزيمته بالحرب يعني الباردة. من الحرب الباردة مثلا ما سلكه الكفار أو أهل الكتاب حينما وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واذكروا آخره لعلهم يرجعون ولا يؤمنوا إلا لمن تبع منهم. هذا حرب نفسية أيضا حرب جهلية يعني يأمرون بعضهم أن يدخلوا في الإسلام في أول النهار ثم يرتدوا عنه في آخر النهار كنوع من الحرب البعيدة والزلزلة في المؤمنين حتى يقولوا ما وجدنا في هذا الدين خيرا دخلناه فوجدناه لنا فيه خير. نوع من الحرب الجهلية والحرب يعني النفسية. ويقول الله تبارك وتعالى محذرا من هؤلاء من هذا النوع من الحرب يقول تبارك وتعالى قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. قد يعلم الله المعوقين منكم معوقين المنافقين الذين ينبثون وسط المسلمين فيكون فيهم الإرجاء والشبهات والتفكيك وروح الإنهزامية بين المؤمنين. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. ولذلك حذر الله سبحانه وتعالى من النفاق في هذا الإرجاف لأن الإرجاف والتعويق والتطبيق يكون له أثر خطير على المسلمين. يقول تعالى لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم الله عليم بالظالمين. ولما اشتد الامر على المسلمين في غزوه الاحزاب وبلغ الرسول عليه الصلاه والسلام ان اليهود نقضوا عهدهم ارسل اليهم من يستطلع خبرهم واوصاهم انهم راوا غدرا الا يصرحوا بذلك. يعني ما يجوز امام المسلمين ويخبروا بالحقيقة، لكن أمام إيه؟ تعرضوا بالكلام ما تصرحوا بذلك، وأن ينحلوا له لحما حفاظا على طمأنينة المسلمين وإبعادا للإرجاء في صفوفهم. بجانب ذلك يعني بين الله سبحانه وتعالى أثر الدعاية الحسنة أو الإعلام الخير في قوله تبارك وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم. فهنا أيضا صحيح هو استعداد نفسي، لكن الهدف منه إيه؟ نفسي حظ بذلك أيضا. كان بالفعل يعني هذا الاستعداد: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم. فخرج جيش أسامة بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، وعند تربص الأعراب هذا الخروج كان له الأثر الكبير في إحباط نوايا المتربصين للمسلمين، وقالوا: ما أنفذوا هذا البعث إلا وعندهم الجيوش الكافية والقوة اللازمة. أيضا ما أجراه الله سبحانه وتعالى في غزوة بدر من هذا القبيل أكبر دليل عملي، لأن الله سبحانه وتعالى قلل كل فريق في أعين الآخرين. يقول تعالى: إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلف إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. يقول الله تبارك وتعالى: ولولا إن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. فاتنا أن ننبه إلى أمر فيما يتعلق بقراءة قوله تعالى: يخربون بيوتهم بأيديهم. أما الأقراء قرأوها يخربون بالتخفيف من أخرب يعني يهجمون. وقرأ السلمي والحسن ونصر بن عاصم وأبو العالية وقتادة وأبو عمرو: يخربون بيوتهم بأيديهم. يخربون بالتشديد من التخريب. قال أبو عمرو: إنما اخترت التشديد لأن الإخراب ترك السيء خرابا لغير ساكن، وذم النظير لم يتركوا خرابا وإنما خربوها بالهجمة. يعلن قوله تعالى: بأيديهم وأيدي المؤمنون. فقال آخرون: التخريب والإخراب بمعنى واحد والتشديد بمعنى التكفير. وقال الزهري وابن زيد وعروة بن الزبير: لما صالحهم النبي صلى الله عليه وسلم على ان لهم ما اقلت الابل كانوا يستحسنون الكتب والعمود فيهدمون بيوتهم ويحملون ذلك على ابلهم ويخرب المؤمنون باقيها. وعن ابن زيد ايضا قال: كانوا يخربونها لئلا يسكنها المسلمون بعدهم، يعني كما فعلوا في سيناء وغيرها اي مكان ينسحب منه يخربون الاشياء حتى لا يتسع بها من ياتي بعدهم. وقال عكرمة: كانت منازلهم مزخرفة فحسدوا المسلمين أن يسكنوها فخرروها من داخل وخرر المسلمون من خارج. فاعتبروا يا أولي الأبصار، أي استعظوا يا أصحاب العقول والأنفاس. وهذا فإلى من استدل به على قضية الكياس، هذا الآية من استدل به على قضية الكياس، يعني خيطوا حوالكم على هذه الأحوال. وقيل: يا من عاين ذلك ببصره، فهو جمع للبصر. ومن جملة الاعتبار هنا أنهم اعتصموا بالفصول من الله فأنزلهم الله منها، ومن وجوهه أنه سلط عليهم من كان ينصرهم، ومن وجوهه أيضا أنهم هدموا أموالهم بأيديهم، ومن لم يعتبر بغيره اعتبر في نفسه. وفي الأمثال الصحيحة: السعيد من وعظ بغيره. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، أي لولا أنه قضى أنه سيجريهم عن دارهم وأنهم يبقون مدة فيؤمن بعضهم ويولد لهم من يؤمن، فهذه حكمة استبقائهم لأن غيرهم أبيد وقتل. أما هنا ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء، يعني لولا أن الله سبحانه وتعالى سبق في علمه أنه يقضي عليهم بالجلاء عن دارهم وأنهم يبقون مدة، يعني كل مدة في هذه المدة يؤمن بعضهم ويدخل في الإسلام ويولد هؤلاء المؤمنين من يكون أيضا مؤمن، أو يولد من يهود الكفار من يصير مؤمنا. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا بالقتل والسبي كما فعل بني قريظة. والجلاء مفارقة الوطن، يقال جلى لنفسه جلاء وأجلاه غيره إجلاء. والفرق بين الجلاء والإخراج، وإن كان معناهما في الإبعاد واحدا من وجهين، كلاهما يعني الجلاء والإخراج كلاهما من حيث المعنى الإبعاد في معنى الإبعاد، لكن هناك فرقان بينهما. الأول أن الجلاء ما كان مع الأهل والولد، الجلاء يكون مع الأهل والولد، والإخراج قد يكون مع بقاء الأهل والولد، يعني ينفى يبقى أهل وولد في الوطن لكن ينفى هو إلى قبل هذا الإخراج، لكن الجلاء لابد أن يكون مع الأهل والولد. أما الإخراج فقط بقى يعني مع بقاء الأهل والولد. الفرق الثاني أن الجلاء لا يكون إلا لجماعة، والإخراج يكون لواحد وجماعة، قاله الماوردي. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ذلك بأنهم شاقوا أي خالفوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يعني فيما نهاهم عنه من الفساد ونقض الميثاق. ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب، يعني شديد العقاب له في الدنيا وفي الآخرة. يقول الشيخ عطية السالم رحمه الله تعالى: قوله تعالى ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، المشاقة العصيان، ومنه شق العطاء بمعنى المخالفة. وهذا يدل على أن الله تعالى أوقع ما أوقعه بذل النظير من إخراجهم من ديارهم وتخريب بيوتهم بسبب أنهم شاقوا الله ورسوله، فالمشاقة المذكورة هي علة العقوبة الحاصلة بهم، ولا شك أن مشاقة الله ورسوله من أعظم أسباب الهلاك ويعني التخريب. يجوز له ليدفع به عن ولده، كما يجوز له أن يدفع عن نفسه بمثل ذلك عند السفيه. وإنما قال عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق، لأنه ظن أنه فعل ذلك من غير تأويل، من غير تأويل. فالله سبحانه وتعالى أو رسول عليه السلام قبل عذره فيما قام في ظنه من كون ذلك ليس بكبيرة وإن أخطأ، والمجتهد المخطئ معذور. وقد تبين خطأه بصريح النهي عن معاولة مثله الذي لأجله نزلت السورة. ولذا قال الإمام الكيع الهراسي: يؤخذ من الآية أن الخوف على المال والولد لا يبيح الفتنة في دين الله، وهو ظاهر، وليس هذا من السخية لأنها في موضوع آخر. ذكر الكلام في موضوع الولاء والبراء المتعلق في هذه الآية ابن المرتضى في إيثار الحق على الخلق، ففي المسألة الثامنة بعدما أورد الآيات والأحاديث في هذا قال: هذا كله في الحب الذي هو في القلب والمخالطة لأجل الدين، وذلك للمؤمنين المتقين بالإجماع وللمسلمين الموحدين إذا كان لأجل إسلامهم وتوحيدهم عند أهل السنة. وأما المخالقة والمنافعة وبذل المعروف وكرم الغير وحسن الخلق وإكرام الغير ونحو ذلك فيستحب بذله لجميع الخلق. يعني هنا يتكلم على قضية الموالاة، لمن تكون الموالاة؟ فيقول بالموالاة هي معنى الحب في الخلق، حب الخالق في الخلق، والإخلاص الشديد في هذا الحب من أجل التوحد في الدين وأجل وحدة العقيدة. فهذا هذه الموالاة مختصة فقط بمن؟ الموالاة القلبية، الحب القلبي يختص بمن؟ بالمؤمنين المتقين فقط بالإجماع، وللمسلمين الموحدين إذا كان لأجل إسلامهم وتوحيدهم. وأما المخالقة، المخالقة يعني حسن الخلق، حسن الخلق والمنافعة، تبادل المنافع وبذل المعروف وكرم الغيظ وحسن الخلق وإكرام الضيف ونحو ذلك، فيستحق بذله لجميع الخلق. يعني الإنسان مطالب بحسن الخلق مع كل خلق الله حتى مع الكافرين، المسلم مطالب بحسن الخلق، وليس معنى حسن الخلق أنه يحبه بقلبه، بل لابد أن يبغضه بقلبه، لكن حسن الخلق في الإيه؟ في المعاملة، في المعاملة وأداء الحقوق ونحو ذلك. يقول: وأما المخالقة والمنافعة وبذل المعروف وكرم الغير وحسن الخلق وإكرام الضيف ونحو ذلك، فيستحب بذله لجميع الخلق الا ما كان يقتضي مكسبه كالذله، الا اذا كان هذا السلوك يترتب عليه تذلل الكافر، فلا يبذل للعدو في حال الحرب كما اختارت عليه الايه. ومن حاله الحرب لا يصلح انك تكتب هذه المسالك، لماذا؟ لانها في حاله الحرب يكون معناها ايه؟ التذلل العدو، تذلل، والمسلم لا يذل، واضح؟ اما الشخص الذي ليس محاربا للمسلمين حتى لو كان كافرا، او الكافر طبعا لان كل من يحارب هو كافر، فالمحارب الذي يحارب الله ورسوله يقاتل المسلمين ويحاربهم، فهذا لا يستحق هذه المعامله، انما المعامله التي ذكرناها بحسن الخلق ونحوه انما تكون لمن لا يحارب لنا في الدين، في الدين. واليه ترى اثرت الايه الكريمه: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. انما نهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم. اما التفكير ويقول ايضا: وهكذا اليهود فان داءهم الدفين هو الحسد والعجب بالنفس فجرعوا من الكفر ووقعوا في الخيانه وكانت النتيجه القتل والطرد. فمشقق اليهود هذه هي من الاسباب في الارض الذي نهاهم الله عنه وعاقبهم عليه مرتين. وتحسنهم ان هم عادوا للثالثه عاد للانتقام منهم، وان عدتم عدنا. فاذا جاء وعد اولى هنا بعثنا وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتسكنن في الارض مرتين وتعلن علوا كبيرا. فاذا جاء وعد اولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا اولي باس شديد فجاءتم خلال الديار وكان وعدا مسؤولا. ثم رددنا لكم الكره عليهم وامددناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر نفيرا ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اساتم فلها. فاذا جاء وعد الاخره ليسوءوا، يعني الثانية من المرتين، ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تكبيرا عسى ربكم أن يرحمكم. وإن عدتم عدنا، إن عدتم للإفساد في الأرض عدنا لتصليح عباد لنا أولي بأس كبير عليكم ينتقمون منكم. وها هم قد عادوا في الخيانات التي حصلت منهم للنبي عليه السلام وشاكوا الله ورسوله فسلط الله عليهم رسوله والمؤمنين. فقوله تعالى: وإن عدتم عدنا لم يبين هل عادوا للإفساد في المرة الثالثة أم لا، لكن هناك آيات أخرى تدل على أنهم عادوا فعلا للإفساد، يعني هاتان المرتان مضتا لكن عادوا بالفعل. إن عدتم عدنا فكيف عادوا للإفساد بتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم وكتم فساده ونقض عهوده ومظاهرة عدوه عليه إلى غير ذلك من أفعالهم القبيحة. فعاد الله جل وعلا للانتقام منهم تصديقا لقوله: وإن عدتم عدنا. فسلط عليهم نبيه صلى الله عليه وسلم والمسلمين، وجرى على بني قريظة وبني النضير وبني قينقاع وخيبر ما جرى من القتل والسلب والإذلاء وضرب الجزية على من بقي منهم وضرب الذلة والمسكنة. من الآيات التي تدل على أنهم عادوا للإفساد قوله تعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. فقال تعالى: وكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. وقال تعالى: ولا تزال تطلع على خائنة منهم. من الآيات التي تدل على أن الله سبحانه وتعالى عاد إلى الانتقام منه لما عادوا إلى الإسلام بمحاولة اغتيال الرسول عليه السلام ونقض العهود والمولاة المشركين والاتفاق السري مع المنافقين في المدينة، وكل ذلك عاد إلى الانتقام منهم في وذلك في هذه الآيات سورة الحق الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحق إلى قوله تعالى فإن الله شديد العقاب. وقال تعالى أيضا مبين أنهم عاد أنه عاد إليهم بالانتقام لما عادوا إلى الإسلام وإن عصوا عذرا. قال وأنزل الذين كفروا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا سويا فتجود للخائف من الظالمين القادرين، لأن ممكن إنسان يكون ظالما لكن لا يقدر على إنفاذ به، لكن ظالم وقادر على الأذية فهذا لك أن تتقي منه. وأما الفرق بين ما يجوز من المنافع والمداهنة وما لا يجوز من الرياء فما كان من بذل المال والمنافع فهو جائز وهو المنافع، وربما عبروا عنه بالمداهنة والمدارة والمخالقة، وما كان من أمر الدين فهو الرياء المحرم. ومن كلام الإمام يحيى ابن المحسن في كتابه الرسالة المخرسة لأهل المدرسة يقول لا يجوز أن تكون الموالاة هي المتابعة فيما يمكن التأويل فيه، لأن كثيرا من أهل البيت عرف بمتابعة الظلمة لوجه يوجب ذلك، فتولى الناصر الكثير منهم وصلى بهم الجمعة جعفر الصادق وصلى الحسن الصدق على جنازته. وذكر المهدي أن الموالاة المحرمة بالإجماع هي موالاة الكافر لكفره والعاصي لمعصيته ونحو ذلك. فالولاء المحرمة موالاة الكافر لكفره أو العاصي لمعصيته، والحجة على صحة الخلاف ما على ذلك أشياء كثيرة، منها قول الله تعالى في الوالدين المشركين بالله وصاحبهما في الدنيا معروفا، وصاحبهما في الدنيا معروف يعني أمر الله تعالى ببر الوالدين وإن جاهداك حتى لو كان مشركا، وقال عز وجل وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تسعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فانظر إلى هذين الوالدين يعني هما مشركان ويرنوان ولدهما إلى الإشراك، بل يجاهدانه في سبيل إشراك يبذلان أقصى ما في وسعهما لأجل فتنته عن دينه وإدخاله في الكفر. ومع ذلك يقول الله تعالى فلا تسعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وقال تعالى يا نهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين إلى آخر الآية. وفي الحديث أنها نزلت في قتيلة أم أسماء بعد آيات التحريم، وسوف يأتي ذلك بالتفصيل. فإنسين القرآن دال على أنه قد أذنب، لأن الله سبحانه قال ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل، فكيف يقبل ما جاء من قبول عذره؟ الجواب إنما قبل عذره في بقائه على الإيمان وعدم موالاة المشركين لشركهم، يعني هذا الذي حصل ليس لمودة ومحبة وموالاة موجودة في قلبه، ولذلك خاطبه الله بالإيمان فقال يا أيها الذين آمنوا، والعموم نقص في سببه، فاتفق القرآن والحديث. وأما ذكره فإنه لا يحل مثل ما فعله لأحد من الجيش إلا بإذن أميرهم، لأن قول الله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به إلى آخر الآية. ولأن تحريم مثل ذلك بغير إذن الأمير إجماع، ومع إذنه يجوز، فقد أذن في أكثر من ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حيلة في خبر المال، فلو كان مثل ذلك موالاة لم يأذن فيه صلى الله عليه وسلم، فدل على أن ذنب حافظ هو الكتم لما فيه من الخيانة، لا نفس الفعل لو تجرد من الكتم والخيانة والله تعالى أعلم. ويضاف إلى الكتم والخيانة ما أخذته الآية من التودد بذلك إليه والمناصحة له، مما يخف عن كون الآية بذلك متجلزلا في عقله مضطربا في حقه، فيصبح عمله حجة على دينه، ويكون ذلك سببا لابتسام المشركين المفسدين لصحيح الدين القويم. وهذا هو السر في الحقيقة، لأن يعني هذا أمر أيضا خطير، لأن لما المشركون يرون حافظا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم ما ديارهم وما لهم إلى آخر الآية. فالمشقة التي وقعت من اليهود تخالف المشقة التي وقعت من غيرهم. فكان تخلف الحكم عمن شاف الله ورسوله من غير اليهود لتخلف بعض العلة في الحكم. فليس كل من شاف الله ورسوله يقابل هذا التحريف، لكن المقصود هنا بالذات من ايه من اليهود صدرت منهم مشقة تقتضي هذه العقوبة. يقول الله تبارك وتعالى بعد ذلك: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. ما قطعتم من لينة، ما أعراب ما؟ ما قطعتم من لينة؟ أنا أبحث عن الأخ اللي هو دايما يحل المعضلات، مش موجود. ما قطعتم من لينة؟ ما المفعول به مقدر. ما قطعتم ما في محل نصب بقطع، لأن الله قال إيه؟ أي شيء قطعتم. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزع على حصون بني النضير وهي البويرة حين نقض العهد لمعونة قريش عليه يوم رقد، أمر بقطع نخيلهم وإحراقها. وكان المقصود يعني إما أن الصحابة قطعوا هذه النخيل، يعني إما بأمر من الرسول عليه السلام أو أنهم فعلوا وأقرهم على ذلك. يعني كان هذا إما لإضعاف اليهود وإلقاء الهيبة في قلوبهم، وإما لتوسيع المكان بقطع النخيل حتى يتمكنوا من يعني مقاتلتهم. فشق ذلك عليهم فقالوا، وهم يهود أهل الكتاب، قالوا: يا محمد، ألست تزعم أنك نبي تريد الصلاح؟ أفمن الصلاح قطع النخل وحرث الشجر؟ وهل وجدت فيما أنزل الله عليك إزاحة الفساد في الأرض؟ فتقى ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، ووجد المؤمنون في أنفسهم حتى اختلف المسلمون، حزنوا واختلف، فقال بعضهم: لا تقطعوا مما أفاء الله عليك. يعني هذا النخل بكل الأحوال هو لنا، فإن كان لنا فلماذا نقطعه؟ وقال بعضهم: اقطعوا لنغيظهم بذلك. فنزلت الآية بتصديق من نهى عن القطع وتحليل من قطع من الإثم، كمان أن كلا الفريقين اجتهد وأقام كلاهما على صواب، فأخبر أن قطعه وتركه إنما هو بإذن الله بإباحة الله تبارك وتعالى. فذلك بعض رفع عنهم هذا الشعور بالحرج. ما قطعتم من لينة نخلة إلا العدو، لينة تطلق على كل النخل ما عدا العدو العجوة، ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، بإذن الله تبارك وتعالى، وإلى حد بإذن الله وليخزي الفاسقين. وهذا النخل كان في مكان يسمى البويرة، وهي بستان يقع في الجنوب الغربي من مسجد قباء. وقالت كثير في قول تبارك وتعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. فبإذن الله يعني بالإذن القدري والمشيئة الإلهية، كما في قول: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. وقال تعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحس لهم بإذنه. فهذا كلام لكثير، إن كثير يرى أن الإذن إذن إيه؟ كوني قدري. يقول في غطية سالم رحمه الله: والذي يظهر الله تعالى أعلم أن الإذن المذكور في الآية هو إذن شرعي، هو إذن شرعي، هو يفعل هذا حين ذلك يزيدون فتنة بما هم عليه من الشرك، ويقولون يعني يظنون به أنه إيه؟ ترك دينه أو أنه متشكك في دينه وعقيدته، فلذلك يواليه. فهذا السلوك أو هذه العواقب يعني مما يزيدهم فتنة، ويكون هو سببا لفتنتهم ويعني إعجابهم بما هم عليه من الشرك. وذلك يبينه قوله تعالى: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. ثم علم الله تعالى عباده المؤمنين التأسي بإبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في البراءة من المشركين ومقارمتهم ومجانبتهم بقوله تبارك وتعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. قوله تعالى: قد كانت لكم قدوة، أي قدوة حسنة في إبراهيم والذين معه، فيه يعني أتباعه الذين آمنوا معه، فقوله قد كانت لكم قدوة، وخلية تخطب بالجامعة لكن هي أدرد النزلة في حق، فكأن الله سبحانه وتعالى يقول: أفلا تأتيت يا حاطب لإبراهيم وقومه فتبرأت من أهلك كما تبرأوا هم من قومهم. أما أتباع إبراهيم عليه السلام فهم الذين آمنوا به، ولوط أيضا عليه السلام. إذ قالوا لقومهم يعني الذين أشركوا بالله وعبدوا الطاغوت: إنا براء منكم، براء جمع دليل كظريف وظرفاء، إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم أي بدينكم ومعبودكم. قال ابن جرير: أي أنكرنا ما أنتم عليه من الكفر بالله وجحدنا عبادتكم ما تعبدون من دون الله أن يكون حقا كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذه غاية، إذا آمنتم بالله وحده تنقلب المعاداة موالاة، أي لا صلح بيننا ولا مودة إلى أن تؤمنوا بالله وحده، أي توحدوه وتفردوه بالعبادة. إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، هنا استثناء من قوله تعالى أسوة حسنة، يعني قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم، إلا في قوله لأبيه لأستغفرن لك، فليس لكم في ذلك أسوة، فإنه لا أسوة لكم فيه في ذلك، لأن ذلك كان من إبراهيم لأبيه عن موعدة وعدها إياه قبل أن يتبين له أنه عدو لله، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. يقول تعالى ذكره: فكذلك أنتم أيها المؤمنون بالله تبرأوا من أعداء الله المشركين به، ولا تتخذوا منهم أولياء، وأظهروا لهم العداوة والبغضاء حتى يؤمنوا بالله وحده ويتبرأوا عن عبادة ما سواه. ثم روي عن مجاهد أنه قال في الآية: له أن يتأسوا باستغفار إبراهيم لأبيه فيستغفروا للمشركين. فهذا النهي عن أن يتأسى بإبراهيم حينما استغفر لأبيه، وبالتالي يستغفرون للمشركين اتكاء بإبراهيم، لا، هذا منهي عنه. وفي سورة الثور بيان علة ذلك، أن إبراهيم لا استغفر لأبيه إلا أنه وعده بالإيه؟ بالإيمان، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وفي هذا إرادي وليس فقط الإذن، وليس الإذن لكون القدر. يقول: وهو ما يؤخذ من عموم الإذن في قوله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ما نوع الإذن هنا سورة الحج؟ أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، صحيح، فكذلك هذا الإذن من ذاك الإذن، فبإذن الله يعني بإباحة الله أن تغيظوا هؤلاء المشركين اليهود بحق نخيلهم، لأن الإذن بالقتال إذن بكل ما يتطلبه القتال بناء على قاعدة الأمر بالشيء أمر به، وأن ما يتم إلا به فإنه يؤمر أيضا بهذا السبب. والخطاب نوع من القتال، ولعل من مصلحة الخطاب قطع بعض النخيل بتمام الرؤية، لأنه في نخيل ممكن يختلفون فيها يدخلون يدخلون إلى آخره، لكن ربما كان هناك مصلحة في قطع النخيل حتى تكون منطقة مكشوفة ويدخل الرؤية، أو لإحكام الحصاري عليه أو لإذهاب لإذلال وإرهاب العدو في شفاره وإشعاره بعجزه عن حماية أمواله وممتلكاته. وقد يكون فيه إشارة له ليندفع في حمية للدفاع عن ممتلكاته وأمواله فينكشف عن فتونه ويدخل القضاء عليه إلى غير ذلك من الأغراض الحربية والتي أشار الله تعالى إليها بقوله وليخزي الفاسقين بعجزهم وإذلالهم وحسرتهم وهم يرون ذكي لهم يقطع ويحرق فلا يملكون له دفعات. وعلى كل فالذي أذن بالقتال وهو سفك الدماء وإنهاك الأنفس إذا أذن الله بالقتال هؤلاء فلا يأذن بإحراق أموالهم ويمكن وما يترتب على هذا القتال من سب وغلاء لا يمنع في مثل قطع النخيل إلا لزم الأمر واضح. ويمكن أن يقال إلا ما أذن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فبإذن الله أذنه. يعني هذا يكون قريبا مما فعل الخضر في السفينة. الظاهر أن الخضر كان يكفي في السفينة حتى إذا ركب في السفينة خرقها قال أخرقتها الزهر فعلها لقد جئت شيئا إمرا. فالخضر يعني لما خرقها أراد أن يعيدها بإسلاك بعضها ليستخلصها من انتقاد الملك إياها وقال وما فعلته عن أمري أيضا اعترض المشركون على المسلمين حينما حصل القتال في الشهر الأشهر الحرم تماما كما اعترض اليهود على المسلمين في قطع النخيل واضح. كما قال تعالى يسألونك عن الشهر الحرام القتال فيه قل قتال فيه كبير وفضل عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. فتعاظم المشركون قتل المسلمين لبعض المشركين في وقعة نخلة ولم يتحققوا دخول الشهر الحرام. ما كان المسلمون متأكدين من أين دخول الشهر الحرام واتهموهم باعتداء على حرمة الأشهر الحرم يسألونك عن الشهر الحرام القتال فيه قتلون أيها المسلمون في الشهر الحرام. فأجابهم الله تعالى بموجب ما قالوا لأن القتال في الشهر الحرام كبير كل قتال فيه كبير فهي أمر كبير وأمر عظيم وخطير. وطبعا بالمناسبة احنا مقبلين الليلة على أول ليلة في شهر رجب وهو من أشهر الحرم فينبغي الحذر الشديد من أي معصية لأن الله سبحانه وتعالى قال إيه إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض إنها أربعة أشهر فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فينبغي الاحتراز الشديد من أي نوع من الظلم أو من المعاصي لمراعاة الإيه يعني الأشهر الحرم بس يحرم فيها القتال المعاصي فيها قد تضاعف يعني عقوبتها لأن لها حرمة عند الله. ونحن النتيجة أننا نهجر الآن التسويم الهجري الناس لا تلتفت في فرق بين الشهر الحرام غير لا المؤمن الذي يفقع عن الله كلامه ينبغي أن يحتاج الاستثناء يعني قوله تعالى لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه ثم قال إلا قول إبراهيم لأبيه أستغفرن لك يعني لا تأسف به في ذلك. فهذا فيه دلالة على تفضيل نبينا صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء من يقول لماذا يؤخذ من هذه الآية تفضيل نبينا محمد عليه السلام على سائر الأنبياء. أحسن مثل الله نعم جواب صحيح يعني لأن الله سبحانه وتعالى حين أمرنا بالاقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم أمرنا به أمرا مطلقا في قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ولم يستحوا. وحين أمرنا بالاقتداء بإبراهيم عليه السلام استثنى بعض أفعاله إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. قول الآخر في الآية إن الاستثناء هنا منقطع فتكون إلا بمعنى لكن يعني لكن قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك إنما جرى لأنه ظن أنه أسلم فلما بان له أنه لم يسلم تبرأ منه وعلى هذا يجوز الاستغفار لمن يظن أنه أسلم. وأنتم لم تجدوا مثل هذا الظن فلم توانونه؟ الحاطب وجد منهم ظن أنهم أسلموا
هؤلاء المشركون ما ولد هذا الظن. فإذا لماذا ولاهم أو لماذا يعني أصر إليهم بهذا الكتاب؟ إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، أي وما أدفع عنك من عقوبة الله شيئا إن أراد عقابك. والجملة من تمام المستثنى، هذا كله من بقية قول إبراهيم عليه السلام، إلا أنه لا يلزم من استثناء المجموع استثناء عموم أفراده. يعني صحيح هذا مقول القول بالنسبة لإبراهيم، إلا قول إبراهيم لأبيه هيؤدي إلى لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. فكل الاستثناء يأتي على اللفظة في لأستغفرن لك لا يعني الاستثناء أيضا في قوله وما أملك لك من الله من شيء. فيلزم من استثناء المجموع استثناء عموم أفراده. ولذا قال الزمخشري الخفض إلى نوع الاستغفار وما بعده مبني عليه وتابع له، كأنه قال أنا أستغفر الله وما في طاقتي إلا الاستغفار. انظر كيف فهمها الزمخشري، إلا قول إبراهيم الأبي لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. إذا كنا بعمومها يبقى دي مفصولة عن الاستثناء، إذا كنا بربطها بالاستغفار يبقى المعنى إيه؟ إلا قول إبراهيم الأبي لأستغفرن لك، وهذا الذي أخبر عليه ما أملك لك شيئا غير أكثر من الاستغفار. فهذا هو الذي في طاقته، لأنه قال أنا أستغفر لك وما في طاقتي الا الاستغفار، فعبر عن هذا المعنى الاخير بقولي وما املك لك من الله من شيء. ربنا عليك توكلنا، هذا مما يدل على ان هذا الدعاء من دعاء ابراهيم واصحابه، ربنا عليك توكلنا واليك املنا واليك المصير، متصل بما قبل الاستثناء وهو من جمله الاسوه الحسنه. أنا متصل بالقبل الاستثناء يعني لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. لكن اعترض في السياق إيه؟ الاستثناء. لكن هذه بقية كلام إبراهيم وإيه؟ والذين معه. واضح؟ هذا استمرار لكلامهم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. فهذا من جملة الأسوة الحسنة، أو هو أمر منه تعالى للمؤمنين بأن يقولوا ذلك تثمينا لما وصاهم به من قطع الصلاة المضرة بينهم وبين المحاربين لهم. ومعنى إليك أنبنا أي رجعنا بالتوبة مما تكره إلى ما تحب فترضى. يقول الشيخ عطية سالم رحمه الله تعالى في تتمة أرواح البيان، وقد بين تعالى هذا التأسي المطلوب، وذلك لقوله إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. فالتأسي هنا في ثلاثة أمور: أولا التبرؤ منهم ومما يعبدون من دون الله، ثانيا الكفر بهم، ثالثا إبداء العداوة والبغضاء وإعلانها وإظهارها أبدا إلى الغاية المذكورة حتى يؤمنوا بالله وحده. وهذا غاية في القطيعة بينهم وبين قومهم، وزيادة عليها إبداء العداوة والبغضاء أبدا. والسبب في ذلك هو الكفر، فإذا آمنوا بالله وحده انتفى كل ذلك بينهم. يقول هنا سؤال: هو موضع الأسوة إبراهيم والذين معه بدليل العطف بينهما. فقوله تعالى في إبراهيم والذين معه قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم، فقائل القول لقومهم إبراهيم والذين مع إبراهيم، وهذا محل التأسي بهم فيما قالوه لقومهم. وقوله تعالى إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، هذا القول من إبراهيم ليس موضع التأسي، وموضع التأسي المطلوب في إبراهيم عليه السلام هو ما قاله مع قومه المتقدم جملة، وما فصله تعالى في موضع آخر في قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وهذا معنى لا إله إلا الله، هذا موضع الأسوة. وهذا التبرؤ جعله باقيا في عقله كما قال تعالى وجعلها كلمة باقية في عقله. وقوله تعالى إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، لم يبين هنا سبب هذا الاستثناء بينه تعالى في موضع آخر في قوله وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه الحليم. تلك الموعدة التي كانت له عليه في بادئ دعوته حينما قال له أبوه أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، قال سلام عليك فأستغفر لك ربي إنه كان لي خفيا. فكان قد وعده ووفى بعهده، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، فكان محل التأسي في إبراهيم في هذا التبرؤ من أبيه لما تبين له أنه عدو لله. فإن كيف نتأسى بإبراهيم أن نتبرأ من الكافر ولو كان أقرب الأقربين متى ما ظهر لنا أنه عدو لله. وقد جاء ما يدل على أنها قضية عامة وليست خاصة في إبراهيم عليه السلام، كما في قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وفي هذا أقوى دليل على أن دين الإسلام ليس فيه تبعية أحد لأحد، بل كل نفس بما كسبت رهينة ولا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فالمسؤولية في الإسلام مسؤولية فردية، كل نفس بما كسبت رهينة، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. ومن عجب يعني إبراهيم لا يعني يتحمل وزر أبيه مع أنه أقرب إنسان إليه، واضح كذلك نوح لا يتحمل وزر ابنه وهكذا. فلعل هنا يصير إشارة من أكثر الظلم عن أي معصية فلا تظلموا فيهن أنفسكم، هو النهي عن ظلم النفس بالمعاصي أو غيرها أو ظلم الآخرين ما هو موجود في كل وقت، لكن هو يلتزم حرمة في الإيه؟ بحرمة الزمان، وهو الأصل الحرم، فلنتفق جميعا إلى هذا المعنى. المهم يقول فأجابه الله تعالى بموجب ما قالوا بأن القتال في الشهر الحرام كبير، ولكن ما ارتكبه المشركون من صد عن سبيل الله وكفر بالله، يعني أنتم أيها المشركون تريدون المحافظة على حرمة الشهر الحرام فما ارتكبتموه عنه أنتم أشد من القتال الذي ارتكبه المشركون في الأصل الحرام، من صد عن سبيل الله وكفر به وقبض عن المسجد الحرام فإخراج أهله منه وهم المسلمون أكبر عند الله، والفتنة عن الدين أكبر من القتل الذي تستنكرونه من المسلمين. هكذا هنا أيضا لئن تعاظم اليهود على المسلمين قطع بعض النخيل وعارضوا على المسلمين إيقاع الفساد لإسلاف بعض المال فكيف بهم بغدرهم وخيانتهم ونقضهم العهود وتمالهم على قتل الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد سجل هذا المعنى شعب ابن مالك يذكر إجلاء بني النضير وقتل ابن الأسرع، يقول لقد لقد خذيت بغدرتها الحبور كذاك الدهر ذو طرف يدور، وذلك أنهم كفروا برب عظيم أمره أمر كبير، وقد أوتوا معا فهما وعلما وجاءهم من الله النذير. إلى أن قال فلما أسربوا غدرا وكفرا وجذبهم عن الحق الثغور أرى الله النبي برأي صدق وكان الله يحكم لا يزور، فأيده وسلطه عليهم وكان نصيره نعم النصير. أي نعم، فإذا الإذن في قطع النخيل الأقرب أنه إذن طبيعي، أنه إذن طبيعي، ويمكن أن يقال هو عمل تشريعي إلى ما دعت إليه الحاجة ليمثل أو يمثل ما دعت الحاجة هنا إليه. يقول له تبارك وتعالى ما قطعتم من نيهة أي من نخلة من نخيلهم إغارة لهم، ما قطعتم من نيهة نخلة، ويطلق كما ذكرنا على النخل كله إلا العجوة، ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها، يعني سواء قطعتموها ما قطعتم أو ما تركتم من النخيل، فبإذن الله بأمر الله ورضاه، لأن ذلك ليس للعبث ولا للإضرار بل لتأييد قوة الحق
وتطمر أهله وإرهاب المبطلين وإذلالهم، كما قال تعالى وليخزي الفاسقين، بما فيه من إهانة العدو وإضعافه ونكاهته. يقول الخاتمي رحمه الله تعالى: ذكر علماء الأحبار وأئمة السير أن سبب الأمر بجلاء بني النضير هو نقضهم العهد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة صار الكفار معه ثلاثة أقسام: قسم صالحهم ووازعهم على ألا يحاربوه ولا يظاهروا عليه ولا يوانوا عليه عدوه، وهم على كفرهم آمنون على دمائهم وأموالهم. مع هذا، مع هذا القسم الأول، يعني لا معه ولا عليه، يأمن جريمهم ولا يعني يكونون معه. يقول: قسم صالحهم ووازعهم على ألا يحاربوه ولا يظاهروا عليه ولا يوانوا عليه عدوه، وهم على كفرهم آمنون على دمائهم وأموالهم. وقسم حاربوه ونصبوا له العداوة، وقسم تاركوه فلم يصالحوه ولم يحاربوه، بل انتظروا ما يقول إليه أمره وأمر أعدائه صلى الله عليه وسلم. ثم من هؤلاء القسم لا حاربوه ولا يعني عاهدوه. ثم من هؤلاء من كان يحب ظهوره وانتصاره في الباطل، ومنهم من كان يحب ظهور عدوه عليه وانتصاره، ومنهم من دخل معه في الظاهر وهو مع عدوه في الباطن ليأمن الفريقين، وهؤلاء هم المنافقون. فعامل كل طائفة من هذه الطوائف بما أمر به ربه تبارك وتعالى، فصالح يهود المدينة وكتب بينهم كتاب أمن، وكانوا ثلاثة طوائف حول المدينة: بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة. فكان بنو قينقاع أول من نقض ما بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحاربوا فيما بين بدر وأحد، وحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمرهم أن يخرجوا من المدينة ولا يجاوروه بها. أول طائفة نقض العهد بنو قينقاع فأخرجهم من المدينة، ثم نقض العهد بنو النضير، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إليهم يستعينهم في دية قتيلين من بني عامر، وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب جدار من بيوتهم فتأمروا على قتلهم صلى الله عليه وسلم، وأن يعلو رجل فيلقي صخرة عليه، فانسجد لذلك عمرو بن جحاش بن كعب أحدهم، وقعد ليلقي عليه صخرة، ونزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أراد القوم، فقام ورجع بمن معه من أصحابه إلى المدينة، وأمر بالتهيؤ لحربهم، ثم سار بالناس حتى نزل بهم فحصرهم في الليالي، فتحصنوا منه في الحصون، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع النخيل وتحريسها، ثم خرف الله في قلوبهم الرعب. لما خرف الله الرعب في قلوبهم هم الذين طلبوا الجلاء، سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجليهم وأن يكف عن دمائهم، على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم إلا الحلقة، فعل فاحتملوا من أموالهم ما استحلت به الإبل، فكان الرجل منهم يهدم بيته عن نجاة بابه، عن العتبة على الباب، فيضعه على ظهر بعيره فينطلق به، فخرجوا إلى خيبر، ومنهم من سار إلى الشام، وخلوا الأموال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت له خاصة يضعها حيث كان، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المهاجرين الأولين دون الأنصار، إلا أن سهل بن حريث وأبا حجامة ذكر فقرا فأعطاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يسلم من بني النضير إلا رجلان: يامين ابن عمير بن سعد وأبو سعد ابن وهب، أسلم على أموالهما فأحرزاها. قال ابن إسحاق: وقد حدثني بعض آل يامين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليامين: ألم ترى ما لقيت من ابن عمك وما هم به من سألي، يعني ما أراد قتله، فجعل يامين ابن عمير لرجل يعلن على أن يقتل له عمرو بن جحاش، فقتله فيما يزعمون. ونزل في بني النضير سورة الحشر بأسرها، يذكر فيها ما أصابهم الله به من نقمته، وما سلط به عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم، وما عمل فيه. ويعني هذا فيما يتعلق بقوله: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خير ولا ركاب. الضرور في قوله تعالى هنا منهم، فما أساء الله على رسوله منهم يعود إلى بني النضير، بني النضير. والفيء هو الغريمة بدون حساب، مال الفيء هو في مال الغريمة وفي مال الفيء، مال الفيء الذي يؤخذ من المسلمين بدون حساب أو من الكفار بدون حساب، يعني سواء قروا وتركوه أو كما حصل هنا في هذه الحالة كله. فالله سبحانه وتعالى يقول هنا، وبعض العلماء قالوا ان كلمة الفيء ما أساء الله الفيء من ايه؟ من الإرجاع، فيعني رجع. فالإرجاع بمعنى ان هذا المال الذي خلق الله سبحانه وتعالى انما خلقه ليعبد به وليستعمل فيه طاعته، واضح، فيما أحل لا فيما حرم. فبما ان هذا المال رجع الى المسلمين الموحد يعني ذلية الى ما يعني يعتقده النصارى مثلا، من ان المسيح عليه السلام من ان ادم لما يعني اكل من الشجره فكان اخر هذه المعصيه موروثا في ذريته، موروثا في ذريته، وبنى عليها التوفيق والصلب والفداء، وان ما فيش طريقه للتطهير البشريه من ذنب ادم الا بانه يحصل قراءه التجسس والصلب والفداء حتى يعني يرفع عنه يتحمل عن البشريه هذا الايه الذنب. فكانت البشريه كلها تترك الخطيئه الاصليه التي يسمونها الخطيئه الاصليه خطيئه ادم، فهذا طبعا ضلال مبين يعني. وعندهم ان يعني شد الايام سواجا في حياه الانسان هو يوم يولد، الطفل الذي يولد هذا البريء المسكين ده شد الايام سواجا نازل ملوث بخطيئه ادم من اجل السلام، واضح. ولذلك يحكمون عمليه الايه التعميد، التعميد لان التعميد بندفع اللي بيطهروا من خطيئه ادم ويدخلوا في الملكين الذين، واضح. فهذا مدريم على مرحلة، وعنده بعض الكنائس كانت عاملة أوقاف يدخل فيها بعض الموتى، فكان يمنعون أي واحد لم يتم تعميده ما ينفعش إن هو يعني يدخل فيها. شاهد يعني هذا الكلام أن هذه الإشارة وإن كان خطيئة آدم أو إنجاز بسبب هذا المخالفة التي ارتكبها آدم عليه السلام قد غفرت له قبل أن يهبط إلى الأرض، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. فموضوع ان ادم نزل الارض ملوثا بالخطيئه هذا غير صحيح، هذا من خرافاته وافترائهم على الله. ادم عليه السلام سهل السلام من الخطيئه، وشاء الله ان ينزل الارض لحكم جليله وعظيمه، واضح. لكن الخطيئه قد عفى الله عنها انتهى خلاص، فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه. ما في سؤال عن قضيه الميراث والكلام ده كله، حتى انهم يعتقدون ان الانبياء كانوا محبوسين في سجن جهنم، حتى الأنبياء قبل المسيح عليه السلام محبوسون في سجن جهنم لأنهم لسه ملوثين بخطيئة موسى وكل الأنبياء السابقين. هذا من ضلالهم الذي اختلفوه من عقائد الهندوك والوثنيين والفراعنة وهؤلاء الناس. التحديد متأخذ من الفراعنة أيضا. أما عندنا في الإسلام فالحمد لله على نعمة الإسلام، يعني الرسول عليه السلام جعل ثواب بعض الأعمال الصالحة أن الإنسان يعود من ذنوبه كيومي ولا يذكر أمه، من حدث لم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولا يذكر أمه، أطهر ما يكون إنه يرجع من ذنوبه كيوم ولا يذكر أمه. مش بقى إن اللي بيتولد المسكين ده متحمل وزن الألم، ده إذا صح الألم يعني لسه كان يحمل الخطيئة، هذا كله من يعني مرافقة. فهذا أيضا ما يؤكد هذا المعنى أن المسؤولية في الإنسان مسؤولية فردية، كل إنسان يحاسب على عمله، ولا تزر وزرة وزر أخرى. يقول في خطيئة سلم رحمه الله: ومن عجب أن يأتي نظير موقف إبراهيم من أبيه مواقف مماثلة في أمم متعددة، منها موقف نوح عليه السلام من ابنه لما قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. فلما تبين له أمره أيضا من قوله تعالى: يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، اقرأ إنه عمل غير صالح، ليس من أهلك، هل ليس من أهلك يعني ليس من صلبك؟ معاذ الله، ممكن لأن المقصود ليس من أهلك يعني ليس من إيه؟ من المؤمنين، أهلك المؤمنين، واضح. أما من حيث النسب فقطعا هو ابنه من صلبه، واضح. والآية فقالت هنا نسبة الخيانة إلى امرأة نوح لأنها إيه؟ لم تدخل معه في دين الإسلام، لم تتابعه عن الإسلام، هذه هي الخيانة. ولا يمكن أبدا أن تفجر زوجة النبي، زوجات الأنبياء محفورات من الفاحشة، لا يمكن. فلأن هذا تجنيد مثل هذا هو
اصلا هو ايه يعني تعلم في الله سبحانه وتعالى نفسه كما سبق ان راينا في سوره النور تدويل الفاحشه على زوجه النبي هذا أذية لله عز وجل نفسه خلاص. ولذلك انزل الله في قصه الابتلاء ان فلا يمكن ابدا ان نقول انها نعم زوجه نوح كانت كافره
من المجاهدين ورجع الى اهله الذين يستحقونه ويقال على ذلك بقراءه القران المنسوخ انما انزلنا المال لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة الى اخره وما اتى الله على رسوله منهم فما اوجبتم عليه من خير ولا ركاب. يعني لما كان اخراج اليهود مرده الى الله تعالى بما قذف في قلوبهم الرعب وبما سلط عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم فكان هذا الفيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشاركه فيه غيره. يعني بالذات هنا في حديث الدليل المبير بما ان المسلمين لا قاتلوا فكان الحقين وربما كانت هناك مبادئ قتال لكن ما حصل قتال كان اليهود على غايه اليقين بانهم مانعتهم حصونهم من الله وكان المسلمون انفسهم لا يؤمنون على الاطلاق ان يهزموا اليهود لشده مناعتهم وعدتهم وقوتهم فمن الذي هزم اليهود؟ الله سبحانه وتعالى بان قذف في قلوبهم الرعب وبان سلط عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا الذنب بالذات لا يقسم الا بما يعني يشاءه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشاركه فيه غيره. اي نعم. قال العلماء الشنقيطي رحمه الله تعالى اعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم وهذا قال في سوره الامثال قال اعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ياخذ ناقه كنفه من حي بني النضير لا من الغنائم. وساق حديث انس بن اوس المتفق عليه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة مطالبة علي والعباس ميراثهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه قال لهما إن الله كان خص رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا بشيء لم يعطه أحدا غيره فقال عز وجل ما أتاء وما أتاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه ما تعقتم أنتم فيه فما أوجبتم عليه من خير ولا كتاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء إن الله على كل شيء قدير.